الرسول لما أرد لهذا وأمر لا بد من أن يكون طاهر الثياب والأعمال. قال فما أمر بالاستمرار هو من أول ما يهجر الأوثان ولا ينظر إليها ولا يقف عندها ولا يبالي بأهلها لأنه معصوم وهو في رحم أمه. إذن قال ثم بالاستمرار لأن كلمة والوجد فهجر ليس معنى أنه كان غير هاجر لها بل كان يتصل بها ويجلس مع أهلها ثم أمر الآن هذا فقط من باب الأمر بالاستمرار على الهجران. نظيره أنك تقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ألست مهتديا؟ ألست مسلما؟ ألست على الإسلام؟ ما معنى هذا الدعاء؟ معنى أذم لنا هذا الاستمرار حتى نموت على الإسلام. قال كما أمر بالاستمرار على هجر الأوثان والبعد عنها، والأوثان جمع وثن، كل ما عبد من صنم من حجر من شجر من معبود كان سوى الله يعتبر وثنا، والبعد عنها وعدم الالتفات إليها بحال من الأحوال، كل هذا تضمنه قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، ينذر من؟ قومه، وربك فكبر عظمه وأجله وأكبره بكل ما يمكن من التعظيم، وثيابك فطاهر، والرجز بالضم والكسر الأوثان فاجر، ولا تمنن تستكبر. هذه ما عرفها السامعون، لا تعطي عطاء تريد الحصول على أكثر منه. يجوز لك أن تهدي هدية إلى غني من أغنياء البلد وأنت تريد أن يرد عليك أكثر منها. بدوي يهدي حضاريا من أهل الحضر والمال، يهديه ماذا؟ كمية من الزبدة أو من السمن، إن هذا الذي يوجد عنده في البادية، وهو يرجى أن يعطى كيس من الرز، هدية تساوي 20 ريال، يرجو أن يعطى هدية تساوي 100 ريال ولا حاجة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى الله له بهذا. إذا أعطى عطية ما يرجو أن يرد عليه أكثر منها ولا مثلها. ولا تمن تستكثر، أي لا تعطي من العطاء تطلب ما هو أكثر. ولهذا الهدية هذه تنقسم إلى أقسام، فإذا أهديت إلى فقير أفقر منك وأنت طامع وما أعطاك شيئا واشتكيت إلى القاضي لا حق لك، أنت تهدي فقير من أين يعطيك؟ أنت مقتدي هذا الإهداء، اذهب لا حق لك. لكن إذا أهديت غنيا وما أعطاك هنا لك حق، كان المفروض من هذا الغني ما يقبل هديتك لأنه عرف أنك أهديته لتأخذ منه أكثر. وإن أهديت من يساويك إن فزت بالعطية بها ونعمة وإلا اسكت لا تشتكي. أما المصطفى قائد الصالحين وإمام المتقين لم يأذن الله له في هذا الباب، هذا يترك لعامة الناس. ولا تمنن تستكثر ولا عندك تصبر. قال ومن هنا بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته يعرضها على من يرى فيه الاستعداد لقبولها، كما يعرض التجار بضائعهم، كما يعرض الكمل من خلقه من الرجال يعرضون بنات للزواج، يصح هذا ولا لا؟ لكن يعرضونهم على الكمل من الفحول، أرباب الشهامات والمروءات والصلاح والتقوى يعرض عليه ابنته وهو لا يريد دينار ولا درهما. إذن فالعرض معروف، رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يعرض دعوته على من؟ على أهل مكة. من يقبل أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيدخل في رحمة الله فيسعد ويكمل؟ قال: ومن هنا بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته يعرضها على من يرى فيه الاستعداد لقبولها، ما يعرضها على كل من هب ودب كما يقولون، ولكن يتفرس رجاله ويش من هو الذي هو أهل هذه الدعوة، فإذا احتضن ارتفعت إلى عليائها. إذن هذا أسلوب الحكماء ولا؟ ورسول الله حكيم ولا؟ سيد الحكماء وأستاذ الحكماء. فلاحظ يعرضها على من يرى فيه الاستعداد لقبولها، فكان أول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. إذن عرض عليها في بيته امرأته أم أولاده، من أحق بالإسلام قبلها؟ الصدقة على من؟ أولا على القريب. فكان أول من أسلم من النساء في العالم لا في مكة فحسب خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أم المؤمنين تفهمون معنى أم المؤمنين؟ ولدتهم يعني كيف المؤمنين؟ محرم عليهم لا يتزوجها عبد بعد رسول الله. عرفتم معنى أم المؤمنين؟ عائشة أم المؤمنين لا يحل نكاحها لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حرمها؟ الله الذي حرم الأمهات والبنات والعمات والخالات، حرم أزواج رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي أمنا رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأول من أسلم من الصبيان الأطفال الصغار جمع صبي، لا بلغتكم يا أهل المدينة، الصبي بمعنى العام. ماذا عندكم؟ على الصبي وفحل بلحية قال صبي لأنه خادم. المراد من الصبي الطفل الذي لم يبلغ الحلم، ما زال دون العاشرة أو الثانية عشرة. وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه عرفناها ونحن أطفال صغار، لأننا كنا نجالس الصالحين نسمع منهم، وعندنا رجال كبار دكاترة ما يعرفونها، ما سمعوا بها، أليس كذلك؟ قولوا بلى. إيمان. إذن قال: إذ أسلم، أي علي وعمره 10 سنين، لكن أصبح يعي وكيف يدخل في الإسلام لولا أنه عرف وتجلت له أنوار الإسلام، عرف فدخل في الإسلام وهو ابن 10 سنين. قال: وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفيين بصلاتهما عن أعين قريش. متى فرضت الصلاة؟ في أي سنة ما عرفنا. السنة العاشرة عرج بأبي القاسم إلى الملكوت الأعلى سنة عاشرة من الهجرة، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنوات، وصلى المؤمنون مختفين، من يستطيع أن يظهر يصلي أمام قريش يأمونه بالحجارة. فعلي رضي الله عنه لما أسلم في تلك الأيام فإذا في الصلاة صلى مع نسل مختفين معه لا أدري أين. هل يستطيع أيام البلشفة الحمراء في روسيا هل يستطيع أن يصلي أمام الروسيين؟ ما يسمحون له. قال وأول من أسلم من الرجال الفحول جمع رجل وذكر بني آدم. أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنها. فمن النساء خديجة، من الأطفال الصغار علي، من الفحول الرجال الكبار أبو بكر الصديق. هذه الأولية لها قيمتها ولنا، والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار الصدق له قيمته. قال وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واسم أبي بكر قبل الإسلام عتيق. عندنا عتيق الدرس اسمه عتيق. قال واسم أبيه عثمان، عتيق بن عثمان التيمي القرشي. واسم أبي عثمان ابن عمرو التيمي القرشي، وكنية عثمان أبو قحافة، وكنية أبي بكر وهو عثمان أبو قحافة. عام الفتح لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مع 12 مقاتلا من الأنصار والمهاجرين، جيء بأبي قحافة ورأسه أبيض تماما، شيخ كبير. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب ولا وجنبوه السواد، غير هذا الشيب وجنبوه السواد، لأنه مع كبر سنه وهرمه وشهرته ويصبغون شعره بالسواد يصبح كيف منظر غير مستقيم. إذن وأول من أسلم من الموالي أي العبيد الأرقاء الذين تحروا أو ما زالوا، أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة ابن شرحبيل الكلبي من قبيل الكلب، وكان زيد عبدا لحكيم بن حزام، وكان زيد عبدا رقيقا لحكيم ابن حزام، فوهبه لعمتي خديجة بنت خويلد. عمها أكرمها بهذا العبد، هذا الصبي يخدمها. اذهب يا زيد إلى خديجة ابقى عندها لأنه مملوك، اشتراه بثمنه فهو عبده. فوهبه لخديجة رضي الله تعالى عنها، وهي يومئذ زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاستوهبه منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبته إياه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها هبني خادمك أو صبيك أو عبدك الذي أكرمك به عمك أعطيه، أنا في حاجة إليه. قال فوهبته خذه يا رسول الله. كريم هذه، وهل تستطيع أن تقول لا؟ والنور يغشيها ويغطيها فاستوهبها فوهبته. هل جد تذكرون أنه استوهب أمامها؟ هل استوهب إبراهيم أحدا عبدا؟ استوهب من سار امرأته وبنت عمه أن تعطيه هاجر، وهاجر المصرية أو القبطية كان ملك مصر قد أعطاها لسارة لما شاهد آيات الله وشاهد كرامة الله لهذه المرأة أعطاها هذه الجارية، سمعها وأعطاها غيرها. فلما جاءت بها إلى إبراهيم وهي امرأته فاستوهبها يقعد خدعة إلى جد سيد المرسلين، أو ما فهم السامعون كيف استوهبها؟ قال هدمي أعطني سارة بنت عمي أبي إبراهيم عليه السلام البابلية. لما كان سائحا معها إبراهيم بعد خروجهما من العراق في الشرق الأوسط، إذن لما وصل إلى مصر قال لسارة إسماعيل إذا سألك هذا الظالم لا تقولي زوجي قولي أخي، إذ ليس في هذا الأرض من مؤمن ومؤمن إلا أنا وأنت فقط، أنت أختي وأنا أخوكي. لأنهم لما رأوا سارة مع زوجها الوشاة ويسميهم العامة القوارين أو الجراهين، هؤلاء لما شاهدوا هذه المرأة ذهبوا إلى السلطان وقالوا في المرأة وصفها كذا وكذا أنت أحق بها. عرفتم البشر ولا ذي قبارنا؟ إلا من عالج واستأصل الداء من بطنه، وعندنا هذا الدواء لكن قل من يرغب فيه. تعرفون عنه ولا غالي؟ هذا ما يستطيع الفقير يشتريه. انظر افهم، الإنسان إذا لم يعالج ويصح من أدواء أمراضه هو الظلوم الكفر الطاغية الشحيح البخيل، أمراض لا تعالج إلا بعلاج وضعه الله. واقرأوا إن الإنسان لا يطغى متى؟ يوم يرى نفسه استغنى يرتبع. تشاهدون هذا ولا لا؟ إن الإنسان لظلوم كفار. تشاهدون ولا لا؟ ظلوم كثير الظلم كثير كفر النعم. وخلق الإنسان ضعيفا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير أمنع ما يكون في الملائكة. هذا هو الإنسان، نحن منه من وآباؤنا أمهاتنا. فمن عالج واستأصل محط الدواء الداء وشفي أصبح والله ما هو بالظالم ولا الظلوم ولا الكافر ولا الكفور ولا الطاغي ولا الشحيح ولا إذا مسه الخير بذله، مسه الشر صبر ولم يبذل. يمكن هذا غير ممكن؟ والله له الواقع. يبقى من يرغب منكم في هذه الوصفة الطبية؟ أنت خذها 8 أرقام نمرة 1 2 3 4 8 على شرط إذا كنت قادرا أن تستعملها تحت نظر طبيب. أما أن تستعملها بدون طبيب قد تنجح 70%، لكن الأولى أن تستعمل هذه الأدوية تحت إشراف طبيب مصاح. والآن أنتم في حاجة إلى هذا وإلى لا؟ الذي يشكو من نفسه الهلع إذا مسه الخير، إذا مسه الشر جزع، وإذا مسه الخير منع، هذا مرض. الذي يشعر بأنه ظالم لنفسه، لمرأته، لأولاده، للناس، شعر بالظلم، يشعر بالطغيان إذا شبع الغني، ثباتم إذا كما تقول أما ترفت كفر ماله أصبحت عينه في السماء. هذه الأمراض لا وصفة ربانية. بسم الله الرحمن الرحيم، عدوها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. اسمع، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. رقم 1، المصلي الذي يديم الصلاة ولا يقطعها استعمل رقم 1 في علاج هذه الأمراض، ويشفى بقدر هذا الرقم، لكن يكمل شفاؤه إذا استعمل الأرقام 8. طبيب يصف لك وصفة 8 عقاقير ولا لا؟ ثانيا، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رقم 2، أن تعرف أن في مالك حقا لغيرك فتعطيه لمن يسأل ولمن لا يسأل، ألا وهو الزكاة والصدقات. هذا أكبر عوض لمعاض الشر والعياذ بالله. رقم 2، ما هو الزكاة؟ إنفاق المال، أن تعرف أن في مالك حقا يجب أن تسلمه إلى أهله، حق معلوم معروف للسائل والمحروم. إذ يوجد في القرية من لا يسأل يستحي أبدا ويموت جوعا، هذا المحروم أنت تعرفه وتعطيه كما تعطي لمن يسأل. فأيضا، والذين يصدقون بيوم الدين. الإيمان بالبعث الآخر، الإيمان بالدار الآخرة، الإيمان بالجزاء على الكسب في الدنيا، الجزاء عليه في الآخرة. هذا المعتقد يفعل العجب في قلب الإنسان وفي نفسه. فالذي لا يؤمن بلقاء الله، لا يؤمن بالدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم، هذا كالحجر، بل الحجر أنظف منه، ولا يؤمن على شيء. هذه قضية كررناها آلاف المرات، والله لأن تنام إلى جنب ثعبان أو ذيب ومن الجائز والله أن تسلم، ما يلتفت إليك، لكن لو بت إلى جنب من لا يؤمن بلقاء الله واحتاج إلى دمك والله ما نجوت منه، إذ ما عنده مانع أبدا ولا واجع. وهذه كرامة أين علماء الاجتماع والنفس؟ الذي ما عنده إيمان بلقاء ربه والوقوف بين يديه وسؤاله واستنطاقه واستجوابه ثم الجزاء على هذا الكسب قل أو كفر، من لا يوجد في قلب هذا المعتقد والله لا الحيوانات حضرت منه وأطلب أسعر، وهو شر الخلق. كيف تقول شر الخلق وهو إنسان أنا قلت اسمع الله يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. البريئة الخليقة من باء إذا خلق، وقول البريئة على الأصل، وقول البرية بحرف تحويل الهمزة وإدغام يصل إلى التخفيف. من شر البرية؟ الكفار. تتردد في هذا والله يخبر خالق الخير والشر هو الذي يخبر. كيف تأمن جانب من لا يؤمن بالله ولا لقائه؟ هذا الرقم الثالث ذو أثر عجب. رابعا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ما معنى مشفق؟ خائف. الذي يعيش خائفا من عذاب الله ان يصيبه في الدنيا والاخره هذا لا يفجر، لا يكفر، لا يسرق، لا يقتل، لا يسب ولا يشتم، لانه خائف من ربه. فوجود هذا الرقم هنا يحول حياه الانسان الى احسن حياه، ما دام خائفا ما يستطيع ينظر نظره محرمه، ما يستطيع ان ينطق بكلمه تسيء، ما يستطيع ان يقدم على معصيه لانه خائف يرتعد من ربه. والذي لا يخاف الله ولا يرهب ولا هم له، كيف تامنون على نسائكم واموالكم؟ والله لا يؤمن. شر الخلق. ثالثا خامسا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فالذي يحفظ فرجه من الزنا واللواط وكشف العوره هذا الذي يعيش على هذا المعنى هيهات هيهات ان يتوغل في الخبث وشر الفساد. استطاع ان يسيطر على الغرائز والشهوات تمام السيطره فحفظ فرجيه من كل زنا ولواط ومن كل ابداع عورته والنظر اليها. هذا رقم ذو اثر عظيم في تحويل الانسان. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. رقم سبعه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. صفة كمان هذه يرعى كما يرعى الراعي الغنم عينه دائما وراء الشاة أين وقفت وأين مشت وأين نامت. يرعى أماناته التي أؤتمنها وعهوده الذي عهد بها إلى غيره كما يرعى الراعي غنمه. فهذا الحفيظ العليم هذا الذي يرعى العهود والأمانات ولا تتفلت ولا تضيع أمانة عنده ولا وعد ولا عهد كيف حاله هذا؟ هذا أكمل الناس. هذا الرقم ذو خطأ وشان. سابعا وأخيرا سابعا والذين هم لشهادتهم وفي قراءة لشهاداتهم قائمون. لا يمكن أن يلين لسانه ويحرف الكلمة يقيم الشهادة حتى ولو على نفسه على أبيه وعلى أمه يقول الحق وينطق به ويقول أشهد أن فلانا قال أو فلان أعطى. وكانت الشهادة تترتب عليها القتل مثلا. والذين هم على شهاداتهم بشهاداتهم قائمون. والرقم الثامن والذين هم على صلاتهم يحافظون. فالأول دائمون للصلاة والمحافظة غير المداومة، حافظ عليها أداها في أوقاتها في جماعات المؤمنين في بيوت الرب خاشعا خاضعا مستوفية الشروط والأركان والآداب. فالحفاظ عليها غير الأداء، ومع هذا الأداء ينفع والمحافظة أعظم وأكثر. هذه الوصفة الطبية الإلهية جاءت من سورة المعارج من كتاب الله. هل عرفها المسلمون؟ هل استخدموها؟ ومع هذا قلت لستايل لو تستعملها أمام مربي صالح أنفع لك. فلهذا نحن لا نعيش كما تعيش الحيوانات نسيح في البهاء في الغابات والجبال. شأننا هو الاجتماع دائما جماعة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا رسول الله يلزم بأن يصبر مع الصالحين. أما الانفرادية والبعد هذا ما هو إلا مصيدة للشيطان. فلا بد من الجلوس في حجور الصالحين وتلقي العلم والمعرفة والهداية من طريقهم. يا شيخ كيف تقول هذا؟ أما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء والرجال طيلة دعوته؟ كيف تعلم وكيف تخرج؟ أما أمي بهذا؟ ماذا قال تعالى له؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالذي يتعلم من كتاب فقط ما يهتدي. لابد من جلوس مع الصالحين يشاهدون سلوكه ومنطقه وحركته وأعماله فيوجهونه ويصلحونه. إذن هل عرفتم هذه الوصفة؟ ممكن تعرضونها على إخوانك أم أنتم بحاجة إليها؟ أين توجد هذه في صورة المعارج بين الحلقة ونوح؟ لما ما نجتمع عليها وندرسها ونعرف ما فيها؟ يا شيخ ما نريد السماء خلينا في الأرض، هذا لسان الحال. لا، ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. معهم بسبب ماذا؟ بسبب طاعته لله والرسول. ومن يطع الله والرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه الطاعة ما هي فعل وترك ولا لا؟ كيف نعرف الأمر والنهي إذا لم نعرف هذا من الكتاب والسنة ومن أفواه المعلمين الربانيين؟ أين وصلنا؟ قال وأول من أسلم، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة ابن شرحبيل الكلبي، وكان عبدا لحكيم بن حزام حكيم بن زاد. هذا نسبة إلى خديجة، ما هو عم خديجة. فوهبه لعمتي خديجة بنت خويلد وهي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، فاستوهبه منها رسول الله فوهبته إياه فعتقه صلى الله عليه وسلم وتبنى جعله ابنه. كان التبني جائز قبل أن ينزل القرآن بمنعه، وتبناه لما لما جاء عمه وأبوه وعثروا عليه في مكة. إذن قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو بين يديكم، إذا رغب فيكم يمشي ما عندي مانع. فقال زيد أرغب عن رسول الله؟ كيف يمكن؟ لم أستطيع أن أذهب مع أبي وأمي وأترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم الرسول جزاه أعظم جزاء، قال أنت ابني. فطاف به في ديار مكة. أشهدكم أن زيد ابن حارثة أصبح ابن محمد، أصبح يعرف بزيد ابن محمد. حتى جاءت الهجرة ونزلت الأحزاب وفيها إنهاء التبني. قال وذلك قبل البعثة النبوية، وكان زيد قد خرجت به أمه وهو ابن 18 عام، خرجت به لتزيره لزيارة بعض أقربائه، فأصابت خيل من بني القين فباعوه في سوق حباشة من أسواق العرب. أيام كانت الإغارات على الناس، لا دين ولا ملة ولا شريعة ولا قانون. خرجت بأمه لتزور بعض أقربائه، فالطريق أخذوهم
قال وكان زيد قد خرجت به أمه وهو من ابن وهو ابن ثمانية أعوام لتزيره بعض أقربائه فأصابته خيل من بني القين فباعوه في سوق حباشة من أسواق العرب يسمى فاشتراه حكيم بن حزام في جملة أعبد مجموعة من العبيد هو من بينهم ووهبه خديجة كما تقدم وقد حزن لفراقه والده وقال في قصيدة منها الأبيات التالية حزن أبوه فراق ابنه وكأنه كان يشعر بأن هذا الابن سيكون له شان عظيم والله ما ذكر صحابي في القرآن إلا هو رضي الله عنه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك قال إليكم هذه الأبيات بكى فيها ابنه لما فقده قال بكيت على زيد ولم أدري ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل فوالله ما أدري وإني لسائل أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل ويا ليت شعري هل لك الدهر أوبة فحسبي من الدنيا رجوع فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل أي يا بجل تذكرني الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غابها أفل وإن هبت الأرياح هيجن ذكره فيا طول ما حزني عليه وما وجل سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل يطلبه حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ فان وإن غره الأمل هذه قالها يبكي ولده لما ضاع قال وبعد زمن قدم والده مكة وعرف ولده زيدا وخيره الرسول صلى الله عليه وسلم بين الذهاب مع والده وبين البقاء معه فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا عتقه وتبناه وكان يعرف بزيد بن محمد حتى جاء الإسلام وحرم التبني فأصبح يعرف بزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل ابن والآن نتائج هذه المقطوعة التي درسناها قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرة نجملها تحت الأرقام الآتية أولا بيان ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فترة الوحي من النذارة والتوحيد والطهارة والاستمرار في هجران الأوثان ثانيا بيان أن أول من أسلم من النساء خديجة ومن الصبيان علي ومن الرجال أبو بكر ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين ثالثا بيان سبب عتق زيد وتبني الرسول صلى الله عليه وسلم له ما هو سبب عتقه وتبنيه لأنه لما جاء أبوه وعمه وعرفوا وعرفهم الرسول خير وتمشي معهم وإلى تبقى عندنا فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنا نحن نختار من والله ما نختار إلا رسول الله فمن ثم عتقه وتبناه فأصبح يقال زيد بن محمد هذا قبل البعثة النبوية فلما جاءت القرآن والوحي والشريعة والقانون الإلهي حرم الله التبني في آية من سورة الأحزاب. قال ثالثا بيان سبب عتق زيد وتبني الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهو اختياره للرسول صلى الله عليه وسلم دون والده وعمه. الآن نقرأ خمس دقائق، خلي إخواننا يستريحون. أسألكم سؤال، من أول من أسلم من العالم؟ إذن هذه بطلة النساء. من أول من أسلم من الصبيان الصغار؟ من أول من أسلم من الفحول الرجال؟ من أول من أسلم من الموالي والعبيد؟ زيد بن حارثة. إذن دخلوا في تلك السابقين الأولين ولا لا؟ أي والله لهم السابقون الأولون. سؤال بسيط، زيد هذا ما سبب تبني الرسول له؟ اختار رسول عن عمه وأبيه. وكيف وصل زيد إلى مكة؟ هذا آلمات الجاهلية، العرب كانوا يشنون الغارات على بعضهم بعض. يا شيخ ما العرب فقط والجاهلية، أزيدكم والله ذات الإسلام لما هبطنا وغابت أنواره والله عندنا قبائل يشنون الغارة على بعضهم بعض. نعم، وفي اليمن أيضا، لأن القضية قضية نور، انطفى أكل الناس بعضهم بعضا لا أقل ولا أكثر. ها؟ أعيد. يقول هذا الفحل زاده الله فعولا. يقول بعض النساء اليوم هي في الطابق الرابع وزوجها في الأرض وترفع صوتها يا أبا فلان يا مصطفى يا عيسى، يقول هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ إذا ما وجدت بدا وخابت الضياع لا بأس، أما إذا تستطيع أن تهبط وتنادي واصف إليه أو تبعث إليه بنية صغيرة أو ابن لا يجوز. عرفت الآن؟ فالزم هذا فحل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة الكريمة، إنها إسلام الصديق وأثره في الدعوة، إسلام أبي بكر الصديق وأثر إسلامه في دعوة الإسلام، أي في انتصارها وانتشارها. قال لقد أسلم الصديق مبكرا، وقد علمنا هذا من الدرس السابق، فعرفنا أن من الرجال الصديق، ومن الأطفال علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة. لقد أسلم الصديق مبكرا إذ هو أول من أسلم من الرجال الأحرار، وأنتم تعرفون قيمة الأسبقية، والسابقون أولئك المقربون، والسابقون أولئك المقربون، كما تقدم في الدرس الماضي. قال: وقد توجه الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى توجه وضع على رأسه تاج العز بكلمة، لا تاج من نحاس أو فضة أو ذهب، ولكن كلمة تساوي ألف تاج وتاج. وقد توجه الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة لم يظفر بها أحد غير أبي بكر رضي الله عنه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام. ما دعوت أحدا إلى الإسلام أي للدخول فيه، إلا كانت فيه عنده كبوة، والكبوة التأخر وعدم التقدم، إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة ما عكم عنه حين ذكرته له، ما عكم يعني ما تريث ولا تأمل. قال الفور: آمن. أعيد هذا التاج من الكلم المحمدي عليه الصلاة والسلام، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام؟ إينا، أما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة فاصدع مما تؤمر. قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام أي للدخول فيه، إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر الصديق أبي بكر بن أبي قحافة ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه. فاز بها ابن أبي قحافة رضي الله عنه. قال: وكان الصديق رضي الله عنه في سن قريب من سن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن ما بينهم إلا أشهر، وكان ذا حسب ونسب في ديار مكة وبين سكانها، ما كان صلوك من أمثالنا شخصا عاديا، كان ذا حسب ونسب وكان في مكة أم قراء. قال: وهو وإن لم يكن هاشميا، ما هو هاشمي النسب، فهو تيمي قرشي عظيم، حسبه أنه من قريش، يمتاز بحسن الخلق وكرم النفس والمعرفة بأنساب العرب، حتى إنه ليضرب به المثل في ذلك، من أنسب منه كان نسابا وحيدا، يعرف قبائل العرب وأفخاذها وفطونها من عدنان. قال: وما إن أسلم رضي الله عنه عن قناعة وعلم، ما أسلم وهو متردد أو شاك أو مغتاب ولا عن جهل دخل في الإسلام بدون علم، أسلم عن علم وقناعة. قال: مما دخل فيه من دين الله، أعود فأقول
وما إن أسلم رضي الله عنه أي دخل في الإسلام عن قناعة وعلم بما دخل فيه من دين الله حتى أخذ يتصل بخيار رجالات قريش في مكة. ما إن أسلم على الفور وأسلم على علم وقناعة وفهم بالدين الإسلامي الذي دعاه إليه صديقه صلى الله عليه وسلم حتى أخذ يتصل بخيار رجالات قريش في مكة يزورهم بالليل بالنهار في مكان يخلون فيه بأنفسهم يعرض عليهم الإسلام سرا فقط إذ ممنوع من يتكلم باسم الإسلام. فأجابه وأسلم على يدي نخبة ممتازة كان لها أي لتلك النخبة الممتازة كان لها الأثر الكبير في نشر الدعوة داخل مكة وخارجها. وأفراد هذه الطليعة التي كانت بسبب أبي بكر هم أولا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان أسلم بدعوة أبي بكر. عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه ويقنى بأبي عبد الله أو بأبي عمر من يقول أبو عبد الله ومن يقول أبو عمر ويلقب والكنية غير اللقب ويلقب بذي النورين. الكنية ما صدرت بأب أو أم واللقب ما كان للمدح أو الذم. يلقب هذا الخليفة الراشد بذي النورين تسمية نور قال لتزوجه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تزوج ببنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فاز بهذا أحد سوى أبي عبد الله عثمان بن عفان. علي تزوج بفاطمة فقط وهذا تزوج ببنتين للنبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها. قال ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ثم أم كلثوم رضي الله عنهما. رقية وبعدما ماتت تزوج أم كلثوم فهما بالبقيع. عرفتم لما يلقب بذي النورين لأنه أخذ نورا لما انطفأ زاد نور ثاني. من وهب هذا من أعطى الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا وذبحوه في بيت الماديون المتكالبون على الدين والدرهم الاشتراكيون أثاروا في مصر والعراق والشام. عثمان يفعل بالأموال يتصرف فيها يوظف بني عمه يعمل وألبوا عليه الدنيا وجاءوا بالآلاف وحاصروا هذه المدينة. رأيتم قبح المادة ورجالها. قال الثاني من تلك الزمرة الطاهرة الطيبة الثاني الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة القرشي. هذا قرشي وليس بهاشمي. قال يكنى بأبي عبد الله
الزبير يكنى بأبي عبد الله لأن ولده عبد الله صاحب المصاخر والمواقف العظيمة. ولهذا أمنا عائشة تكنى به لأنه ابن أختها وهي ما ولدت وليس لها ولد، فكنيت بأم عبد الله تعني هذا الزبير أبو عبد الله وعائشة أيضا أم عبد الله، وفضل الله عظيم. قال وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فاز بها. تعرفون أن لعيسى بن مريم حواريين، وهذا حواري رسول الله أعظم من حواري عيسى وأجل. حواريون الأنصار، فما هناك حاجة إلى ذكر عيوب عند بني إسرائيل. قال وهو حواري ورسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبد المطلب. الزبير ابن عمة الرسول صلى الله لأن صفية بنت عبد المطلب أخت عبد الله والد رسول الله فهي عمته، فهو ابن عمته رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهراء القواشي ذو الهجرتين رضي الله عنه وأرضاه. هذا عبد الرحمن بن عوف، هذا ذو الهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية إلى طيبة إلى المدينة. أية مدينة هذه؟ هذه لو كنا في الهند وإلا في الغرب ونتكلم عن المدينة نهتز، الآن تجمدت أرواحنا في المدينة ما يشعر عليها، ولهذا يرتكب فيها ذنوب الآثام. الذي يرتكب بالذنوب في المدينة كالذي يرتكب في المسجد حرم. ولهذا أنصح للذين لا يريدون أن يستقيموا أن يرحلوا، المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هل بلغ هذا إخواننا؟ إيه بلغ، ولا يبالون ولا يبالون. إذن ما سبب عدم مبالاتهم؟ والله ما عرفوا الله ولا عرفوا ما عنده ولا ما لديه، فلهذا هم تائهون في ضلال المادة وأباطيلها. أمام المسجد النبوي يعلق مفيدة يسميها أهل المدينة بالدش ليلتقط بها كل صورة قبيحة في العالم من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، وهو يضحك مع امرأته وبناته أولاده ويتنزهون وينفهون على أنفسهم. هؤلاء يدخلون تحت تلك اللعنة أو يخرجون، والله إلا أن يتوبوا، إن عجلوا بالتوبة نجوا وإلا فحولهم تدور، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال ورابع الطليعة سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص وهو والد سعد مالك ابن أهيب ابن عبد مناف القراشي خال الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ جد سعد وهيب عم آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم من أخواله. وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة. ما معنى مجاب الدعوة؟ إذا سأل الله تعالى شيئا أعطى. كان رضي الله عنه مجاب الدعوة، أي إذا سأل الله تعالى أجابه فأعطاه سؤله. وقد ظفر بهذا الكمال بواسطة الحبيب صلى الله عليه وسلم مع رغبته هو. دائما نقول في المشيئة الإلهية إن الله يدخل من يشاء في رحمته، يظن أنه يغني ويدخل في رحمة، لابد وأن تريد وأن تطلب الرحمة وتقع أبوابها، ومن ثم لا يطردك الله. إذن طلب أن يكون مجاب الدعوة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ادعو الله تعالى لي أن يجعلني مجاب الدعوة. ادعو الله يا رسول الله، سأله أن يجعلني من مجاب الدعوة. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أطيب مكتبك تجب دعوتك. من منكم يحفظ هذه الجملة؟ والله لا خير من ألف ريال، أقسم بالله، أو ما لكم حاجة بهذا. أطيب مكتبك تجب دعوتك. ما هي هذه؟ أطيب مكسبك تجب دعوتك. الكسب الذي تكسبه وبه تأكل وتشرب وتكتسي وتسكن وتركب وتركب، هذا الكسب اجعله حلالا، أي لا تأكلن إلا الحلال، ولا تشربن إلا الحلال، ولا تلبسن ولا تركبن ولا تسكن، كل حياتك حلال، تجاب الدعوة. ومن أراد منكم أن يبتدي من الليل إن شاء الله أطيب مكسبك، أي طيب كسبك الذي تكسبه، تجاب دعوتك. أتدرون لما؟ لأن الذي لا يطيب مكسبه تتعلق بحقوق الآخرين ويدعون عليه، فكيف ينجو؟ كيف يرقى إلى مستوى أن تجاب دعوته؟ نفسه تتلوث، تصاب بالظلمة والعفن، ومثل هذا لا يرفع له عمل إلى الله، كيف ترفع له دعوة؟ أتدرون هذه الكلمة؟ أقسم بالله لا خير من أكبر منهج وضع للسياسة الأمنية في العالم. أو ما فهمتم السياسة العالمية؟ برامج مناهج البوليس والأمن في العالم، ما هي كتب وخطط ويتنافسون فيها؟ والله لهذه الكلمة أنفع من تلك كلها. بين لنا يا شيخ كيف هذه الدعوة؟ أنت تتكلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وحولك أمة العالم، لو أخذ كل واحد منا وواحدة بهذه الكلمة ما بقيت سرقة ولا غش ولا خداع ولا شهادة زور ولا باطل ولا احتيال ولا فرغنا، ماذا نبقي بالعسكر أو البوليس؟ أو ما فهمتم؟ هذا أستاذ الحكمة صلى الله عليه وسلم معلما. أطيب مكسبك تجب دعوتك. أهل القرية إذا استقاموا على منهج الله وأصبحت قلوبهم وأرواحهم أنوار تتلألأ يصبحون كأنهم كوكب في السماء، هم في الأرض تستنير بهم الأرض كما تستنير السماء بخرافهم. أطيب مكسبك تجب دعوتك. ما نحفظ هذه الجملة صعبة. أطيب مكسبك تجب دعوتك. إذن وخامس هؤلاء الطليعة طلحة بن عبد الله، طلحة بن عبيد الله ابن عثمان بن عمر ابن كعب القواشي، ويكنى بأبي محمد القيام أحد العشر المبشرين بالجنة. قتل في وقعة الجمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقعة الجمل هذه أين وقعت؟ من يذكر وقعة الجمل؟ وقعة الجمل تذكرون لما حدث خلاف بين علي ومعاوية وقامت أم المؤمنين وثيقة الخير لم تعد الدنيا وثيقة مثلها لا من رجال ولا من غير رجال، وحدث الذي حدث تلك هي وقعة الجمل. قال هناك استشهد هذا الشهيد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: فهؤلاء النفر الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خمسة رجال أسلموا على يد الصديق. تعرفون الجائزة عند الله؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والحمر واحد أحمر البعير الأحمر وجام الحمر، والنعم الإبل أغلى أنواع الإبل هي الحمر، لا البير العيس ولا السود. إذن قال: فهؤلاء النفر الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم يضاف إليهم علي رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، فيصبحون ثمانية أنفار، خمسة وثلاثة المجموع ثمانية. الآن ما في الإسلام إلا رسول الله وثمانية أنفار. قال: وهم أهل السبق في الإسلام إذ آمنوا وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل أحد من الناس باستثناء السيدة خديجة رضي الله عنها إذ كانت أول من أسلم. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة من السيرة العطرة. أولا قال: من نتائج هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلي: أولا بيان فضل أبي بكر الصديق. هل تشكون في فضله؟ لا، لعل بينكم من يلعنه، عياذ بالله، عياذ بالله، أين يهبط الإنسان؟ ثانيا بيان فضل الدعوة إلى الله وفضل من يهدي الله على يديه فردا أو أفرادا. ثالثا بيان شرف هؤلاء الأنفار الثمانية. لما؟ قال: لسبقهم في الإسلام، إذ أثنى تعالى عليهم في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. رضوا عنه رضي الله عنه مرضوا عنه. سبحان الله. أما رضا الله عنهم هذا مقبول محمود وهم يرضون عن الله. هنا إكرام الله لهم. اطلبوا يعطيهم، سألوا يعطيهم. والآن رضيتم وإلى لا؟ قالوا رضينا. رضي الله عنهم ورضوا عنه بما آتاهم وما أعطاهم. والآن أفواج السابقين بعد الأولين. عرفنا السابقون ثمانية فقط، والآن تأتي الأفواج بعد هذا، فوج بعد فوج. ما هذه الأفواج؟ قال: وما إن أسلم أولئك النفر الكرام حتى تتابع أشراف قريش يدخلون في الإسلام فيؤمنون بالله ربا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن هدى ونورا فأسلموا. لما الطليعة هذه ظهرت كالكواكب الضوء، بالطبع الناس الآن يعرفون التقليد عندنا، يقلد بعضنا بعضا، لكن من يقلد أكثر ويقبل إذا كان ذا شرف مكان رئاسة هذا يتبع بسرعة، أما فقير ومسكين ما يقلد بكفرين. قال: أولا أبو عبيدة عامر بن الجراح القرشي الملقب بأمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة أو أمين البلدية، نحن عندنا أمين المدينة، هذا أمين أمة الإسلام. قاطبة، من فاز بهذا غيره؟ أمين هذه الأمة، من لقبه بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة. أبو عبيدة عامر بن الجراح القرشي الملقب بأمين هذه الأمة أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو الذي انتزع بأسنانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقتي الدرع يوم أحد. الرسول دخل الدرع في جسمه، من ينتزعه؟ ما عندهم سيارة إسعاف ولا أطباء وآلات ولا، فيأتي أبو عبيدة فينتزعهما بأسنانه فسقطت أسنانه. قال: وهو الذي انتزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقتي الدرع يوم أحد فسقطت بذلك ثناياه رضي الله عنه وارضاه. هاتان، هذا شرف والا لا؟ يبعث هكذا يوم القيامه. قال: وابو سلمة عبد الله بن عبد الاسد بن هلال القرشي، وامه برا بنت عبد المطلب. برا، هل سميتم من بناتكم برا؟ لا لا لا، سموها بيان، غانية، غانية. المهم من ولدت له في هذا الأسبوع بنتا فليسميها برا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون هذا في معنى التزكية للنفس، لما سأل الجاية ما اسمك؟ قالت برا. قال: لا، أنت زينب. إذن نسخنا ذلك الفقر. الحمد لله، لأن برا من البروع، والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. فلما سأل الجارية ما اسمك؟ قالت برة. قال أنت زينب، فسماها زينب. معناه كان يصحح الأخطاء، مسؤول عظيم، رجل الأمة صلى الله عليه ألفا وسلم. قال وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشي، وأمه برة بنت عبد المطلب، فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر الهجرتين وشهد بدرا. وشهد بدرا ما معنى وشهد بدرا؟ حضر وقعة معركة غزوة بدر، ها هي أمامه. لأن الذين حضروا غزوة بدر سجلوا في ديوان السابقين، أعطوا شهادة أو وسام ما حلم به أحد. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يضرب رأس ذاك الذي راسل قريش عن حسن نية حاط بن بلتعة، قال يا عمر وما يدريك، والله يقول في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر الهجرتين وشهد بدرا، وتوفي سنة 30 من الهجرة بالمدينة، 3 سنوات من الهجرة، مر على هجرة الرسول 3 سنوات فقط، وتوفي هذا البطل أبو عبيدة أبو سلمة. نعم. قال هاجر الهجرتين وشهد بدرا وتوفي سنة 3 من الهجرة، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته إكراما له واعترافا بفضله في إسلامه أم سلمة، فأصبحت أم المؤمنين. ليفهم السامعون أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع عليه في الزواج حتى تزوج 9، جمع بين 9، أو تزوج 11، لكن الجمع كان بين 9، وفحولنا أذن لهم بأربع فقط، 4 فقط. أتدون لما؟ لعلم الله تعالى بعجزنا ونقصاننا وتقصيرنا وعدم قدرتنا على العدل بين المؤمنات. أما من كان مضرب المثل في الكمال كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو تزوج 100 ما جار ولا حاف ولا ظلم ولا غمط حقا، لكمالاته. وشيء آخر، ما تزوج بكرا إلا عائشة فقط، وتزوجها لأن بنت من؟ بنت أبي بكر الصديق الوزير الأول الخليل للرسول صلى الله عليه وسلم إكراما له. وتزوج باقي النساء من باب ما سمعتم، استشهد زوجها وبقي السكلى مرمية هنا وهناك، فآواها إلى بيت النبوة إكراما لها ولزوجها الشهيد. من منكم يتزوج بهذا الغرض؟ ما نعرف هذا المعنى أبدا. لا، قد يوجد رجل صالح كذا مؤمن تقي وموت كذا وبقية يضمها إلى أسرته من أجل إكرامها فقط وإكرام زوجها. يا بني لسنا من ذاك الطراز الأول، نحن فقط نذكر عيوبنا. يتزوج إما للشهوة إما للمال فقط، غرض آخر نادر كالذهب. قال إكراما له للشهيد واعترافا بفضله في إسلامه تزوج أم سلمة فأصبحت أم المؤمنين، فهي أمكم أجمعين. وهذا من إكرام الله تعالى لها، تزوج أم سلمة فأصبحت أم المؤمنين، فهي أمكم أجمعين. وهذا من إكرام الله تعالى لها ولأبي سلمة رضي الله عنهما وأرضاها. عرفتم عن أم سلمة سنة كاملة وهي تبكي، خرج زوجها مهاجرا وأرادت أن تلتحق به، كلما تريد أن تخرج يردونها من الطريق فتجلس فيما يسمى بالأبطح تبكي طول الليل. هذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن قال: والأرقم ابن أبي الأرقم وهو عبد مناف ابن أسد القرشي أيضا أسلم عاشر عشرة، أسلم عاشر عشرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخفى في داره بالصفا، جبل الصفا. قد استخفى في داره، ما معنى استخفى؟ اختفى واستتر عن عيون المشركين، لأنهم لا يسمحون له أن يتجمع مع أحد. قال: استخفى في داره بالصفاء يدعو الناس إلى الإسلام سرا حتى اكتمل عدد المسلمين 40 رجلا، كانوا 10 أصبحوا 40 بزيادة 30 ببركة هذا الداعي وببركة بيته عند الصفا. قال: حتى اكتمل عدد المسلمين 40 رجلا وكان آخرهم إسلاما عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. آخر من أسلم من 40 عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويومئذ خرجوا من الدار وصلوا جهرا حول الكعبة. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم: أيد هذا الدين بأحد العمرين، اللهم أيد هذا الدين بأحد العمرين، إما عمر بن هشام أبا جهل وإما عمر بن الخطاب. واستجاب الله فأيده بعمر. إذن وصلوا جهرا حول الكعبة وخرجوا، فخرج واحد وراء واحد وصلوا حول الكعبة. قال: والأرقم هو ابن أبي الأرقم وهو ابن عبد مناف بن أسد القرشي أسلم عاشر عشرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخفى في داره بالصفا يدعو الناس إلى الإسلام سرا حتى اكتمل عدد المسلمين 40 رجلا وكان آخرهم إسلاما عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. ويومئذ خرجوا من الدار وصلوا جهرا حول الكعبة. وعثمان بن مضعون القرشي هذا أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هذا دفين البقيع، أول من دفن من المهاجرين في المدينة عثمان بن مضعون، وقبره موجود إلى الآن. قال: وعثمان بن مضعون القرشي ويكنى بأبي السائب وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو أول مهاجرين توفي بالمدينة النبوية. أول مهاجر ممن هاجروا هو توفي بالمدينة، المدينة النبوية. ومن فضائله وكمالاته الروحية أنه امتنع من شرب الخمر في الجاهلية قبل الإسلام، قبل أن تطلع الشمس المحمدية، قبل أن يعرف الله أبى أن يشرب الخمر، مع أن أهل مكة القمار والسكريات لأنهم تجار الأموال المتوفرة، فبات ما عندهم إلا رحلة الشتاء والصيف،
وبعد ذلك الأندية والخمر. قال ومن فضائله ماذا؟ وكمالات روحي أنه امتنع من شرب الخمر في الجاهلية قبل الإسلام، وقال لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني ويحملني على أن أنكح كريمتي. عجب هذا الرجل. بلغ إخوان الذين يشربون الخمر والحشيش وينتسبون إلى الإسلام أيضا مسلم، عجب هذا الرجل. ماذا قال؟ قال لا أشرب شرابا يذهب عقلي، هذا أولا، ويضحك بي من هو أدنى مني فضلا وكمالا. إذا سكر وأصبح هاي يقول باطل يضحك حتى الأولاد عنه، ويحملوني على أن أنكح كريمتي، كريمة أخته وإلا لا، أو بنته. وهذا حاصل ولا موجود. قال وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، أكبر من النبي سنا بعشر سنوات. هاجر إلى المدينة مع أخويه الطفيل وحصين، أسلم قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكانت له منزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدرا يكنى بأبي الحارث رضي الله عنه وأرضاه. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي ابن عم عمر بن الخطاب، ابن عم عمر بن الخطاب. هذا من هو؟ سعيد بن زيد. زيد هذا كان يوحد الله بالجاهلية، أحد أربعة رجال لا يعترفون بالأصنام والأوثان. قال وصهره أيضا ابن عم عمر وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب، من كان زوجها؟ سعيد بن زيد. قال وصهره إذ كانت تحته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، كانت تحته وفوقها زوجته. الآن عندنا نبلغ الحاضرين، اسم الذين يطالبون بمساواة المرأة مع رجل كفروا، خرجوا من الإسلام. كيف؟ إن صعب عليك ذلك، الله فرق بينهما وأتقى المساواة، فلترث المرأة كما يرث الرجل، والله لكافر ولم يبق له حظ في الإسلام، لأنه ماذا؟ أرد الله على الله حكمه، ادعى أنه أعلم من الله وأعظم من الله، أو ما آمن بالله. إذن ومما نقصه، منذ سنتين أظن صلى إمام المسجد النبوي صلاة الصبح بصورة التحريم، فقرأ قول الله تعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فتعجبت، قرأت القرآن آلاف المرات ما خطر ببال هذا ولا عرفه إلا في تلك الساعة. كانتا تحت فوق حرام، مساوية محاربة حرام تحت. فلهذا الذين ينادون بالمساواة بين المرأة والرجل في بعض بلاد العالم الإسلامي بشروهم بأنهم كفر فجر من أهل النار ولا حظ لهم في الإسلام.
لعل الله غالط يعني. قال تحت الزوج فوقها هو المدير هو الرئيس هو المسؤول وهي تحته، كيف تطالب أن تكون إلى جنبه؟ هذا المساواة، وطالبوا بالفوقية أيضا